انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
تفتكروا الفراعنة كانوا بيصحوا من النوم على صوت ايه؟ كانوا بياكلوا ايه؟ بيلبسوا ازاي؟ الحضارة المصرية مش بس اهرامات وتماثيل، دي يوميات وعادات وضحكة طفل في حارة فرعونية. تعالوا نعيش معاهم، نروح السوق، نزور المدرسة، نسمع أقدم قصة حب، ونشوف إزاي كانوا بيحتفلوا بالأعياد. برنامج بالبلدي مصري بيحكي تفاصيل يوميات حضارة مصر زمان زي ما محدش حكاها قبل كده. تابعوني كل أسبوع، أنا سوزي الطوخي في برنامج بالبلدي مصري على تسعينات FM، وخليك جزء من التاريخ الحي.
بالبلدي مصري مع سوزي الطوخي، كل يوم اثنين الساعة 7:15 بالليل على تسعينات FM.
يا مساء الخير والجمال مستمعينا ومستمعين راديو تسعينات FM، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج بالبلدي مصري. معايا أنا سوزي الطوخي. احنا بنتقابل كل يوم اثنين الساعة 7:15 مساء. لو حابين تشوفونا صوت وصورة خليكم معنا على اللايف على صفحتنا على الفيسبوك، ولو حابين تسمعونا وتسمعوا الأغاني في الفواصل خليكم معنا على الابليكيشن على الموبايل تسعينات FM. تقدروا كمان تعلقوا على اللايف، وأنا أتشرف طبعا بإني أرد على حضراتكم، أو تعملوا مداخلة على رقمنا 0142-7894. زي ما اتفقنا إن احنا في الموسم دوت بنعيش يوميات شخصيات عاشت في مصر القديمة من أكتر من 5000 سنة، وده الشيء اللي احنا هنحرص إن احنا نعرضه لكم في الحلقات بتاعت الموسم الرابع، اللي بيوضح قد إيه الناس دي كانت عظيمة. وهندخل بيوتهم ونشوف شغلهم ونعيش قصص حياتهم وقصص حبهم وإزاي كانوا بيعيشوا. للحقيقة مظاهر قريبة جدا جدا من أيامنا اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. احنا النهاردة هنعيش يوم من يوميات طبيب عاش في مصر القديمة. هنروح معاه قصر فرعون ونعالج الجنود ونلف على البيوت نغير على الجروح والكسور ونحضر الأدوية في المعمل بتاعه ونشوف أهم الأعشاب اللي بيستخدمها وإزاي كان بيعالج الألام وإزاي الطب عندهم كان متطور عن أي بلد تاني، ولأننا بلد العلوم والطب وعشان إحنا حاطين الطبيب المصري على مر العصور في مكانة يعني عالية جدا جدا، لأنه كان في الوقت الماضي مقرب من الفرعون، وهو دلوقتي بيحظى بمكانته العلمية علشان يعني جهوده اللي بيقدمها. عاش الطبيب المصري من 5000 سنة لحد النهاردة ورافع راسه بتاريخ أجداده، وعشان كده كان وما زال الطبيب المصري هو رقم واحد في أي مكان يوصله في العالم، وهنعرف النهاردة الحكاية وأسبابها كمان. ولأن سؤال حلقتنا تعرف إيه عن أشهر طبيب مصري كان قديم أو في العصر الحديث، وطبعا تعليقات حضراتكم هتشرف ان انا اقراها، وهنتكلم سوا النهارده بعد ما نسمع يوميات الطبيب المصري القديم عن اشهر الاطباء عبر العصور من الرجال ومن النساء، وده شيء مش موجود في حضاره تانية ان يكون عن من قديم الازل طبيبه سيده، وده موجود عندنا احنا في تاريخنا. هنطلع فاصل ونرجع نشوف يوم من يوميات طبيب مصري قديم. فاصل وراجعين. أهلا بحضراتكم مرة تانية. احنا النهاردة بنتكلم عن يوميات طبيب مصري قديم عاش قبل 5000 سنة تقريبا، يعني عام 3000 قبل ميلاد. وزي ما احنا عارفين المصريين القدماء كانوا متقدمين جدا في علوم كتير زي الكيمياء والهندسة والفلك، وأهمهم وأشهرهم الطب. فإحنا النهاردة هنسمع من أشهر طبيب مصري قصته، وهنعيش معاه يوم كل ما فيه، وهنعرف منه إزاي بيحضر الأدوية وبيعالج الأمراض، وكمان أشهر الأمراض المنتشرة في وقته وطرق علاجها. معنا النهاردة حسي رع، أشهر طبيب في مصر القديمة. تعالوا نشوف يومه ماشي إزاي. اتفضل حضرتك احكي. اسمي حسي رع، طبيب وكاهن مصري أو كيميتي. بصحى مع أول ضوء للشمس، بتوضى من ماء النيل المقدس عشان أصلي لإله الكون وأطلب منه البركة والحكمة والقدرة على مساعدة المرضى والمحتاجين. وبتوجه للعيادة، وده المكان اللي بجهز فيه الأدوية من الأعشاب والمواد الكيميائية اللي بركبها عشان أساعد بيها في شفاء المرضى، وبحضر الضمادات المصنوعة من الكتان عشان أغير على الجروح. الأدوات بتاعتي عبارة عن أواني فخارية وحجرية عشان تتحمل التفاعل الكيميائي وكمان النقل. وأدوات الجراحة بتكون من النحاس أو البرونز زي المشارط والملاقيط. تعالوا سوا نكشف على أول مريض. ده فلاح اتعور من المنجل وهو بيجمع برسيم للطور بتاعه. بننظف الجرح بمية جارية وحط على الجرح عسل أبيض عشان يلم الجرح ويمنع تلوثه أو التهابه، وبقفل عليه بقطعة من الكتان. أما المريض التاني فكانت أسنانه بتوجعه، فنظفت التسوس بإبرة دقيقة وحشيت الضرس بمعجون العسل والحبوب المطحونة مع مضمضة من الملح والمية. وده طفل صغير جاي عنده سخونة، طبعا عملت له كمادات من ميات النيل المقدسة وضمادات كتان، وأخدت أعشاب تريح الطفل وتهدي التهاب الزور، وشربتها له علشان جسمه يرتاح. طبعا حضراتكم بتتفرجوا علينا من المستقبل وبتقولوا ايه الشغل البدائي ده، وازاي هو عرف ده كله في الزمن القديم دوت. احب اقول لكم ان الطبيب مش بس بيعتمد على التجربة، لكن عنده برديات طبية مكتوب فيها روجتات انتوا نفسكم بتستخدموها زي النهاردة لحد النهاردة، زي مثلا استخدام العسل والزيت ولبان الذكر، لان احنا بنقول ان العسل فيه شفاء وهو هبة الاله. بعد ما بخلص شغل في العيادة بروح موقع بناء الأهرامات، بتفقد العمال اللي شغالين هناك، وبعالج الجروح والكدمات وضربات الشمس، وبدي وصفات من الأعشاب لتقوية الجسم. ولأن مكانة الطبيب مقدسة فأنا صديق مقرب من الفرعون، وأنا الطبيب الخاص بالقصر، فكانت عندي النهاردة زيارة مهمة لقصر فرعون أكشف فيها على ولي العهد اللي اشتكى من الألم في بطنه لكنه ارتاح بعد وصفة عشبة النعناع المغلي بالعسل. أما زوجة الملك اشتكت من بعض الآلام في الرأس اللي منعتها من النوم، فوصفت لها الراحة التامة وشرب مغلي أعشاب تساعدها على الراحة والنوم. لحد هنا واليوم عادي، لكن ما انكرش ان في حالات بتكون صعبة وبقف قدامها عاجز، زي ولادة طفل راسه مش في الأسفل، وده كان بيؤدي إلى وفاة واحد منهم الأم أو الطفل. للأسف إنقاذهم كان شيء نادر جدا، لأني كاتب في برديتي الخاصة إن الطبيب لا يحيي الأجساد فقط إنما يحيي حياة الفرعون وحياة مصر. لكن مش هقدر أنسى أوقات كتيرة كانت بتنتشر أمراض بتقضي على عدد كبير من السكان، وكانت موجودة في أجساد الملوك زي الطاعون اللي كان اسمه الوباء العظيم اللي اجتاح بعض المدن وقضى على سكانها تماما. وعند الليل بدخل قدس الأقداس أصلي للإله الواحد وأقول حمدا لك يا إله الحكمة، فاليوم نجونا من المرض وبقيت مصر قوية. لحد هنا توقف الطبيب حسي رع عن الكلام. تعالوا نأكد على كلامه ببعض الحقائق اللي أثبتت وجود بعض أمراض الموجودة في وقتنا الحالي في زمنهم، زي مثلا البلهارسي اللي انتشرت بسبب النيل والمية الرقدة واللي لقيوا أثار الطفيل دوت في بعض الأجساد المحنطة. الملاريا اللي وجدوها في فحص الحمض النووي للملك توت عنخ آمون. الجدري اتعرف من بعض العلامات على جلد المومياوات. والسل اترصد في بعض الهياكل العظمية والمومياوات. والديدان المعوية وأمراض الكبد بسبب وجود بعض المياه الراكدة والترع المشتقة من النيل. أما أمراض العيون كانت علاجها الكحل اللي بيخفف الالتهاب اللي بتسببه أشعة الشمس. أما الروماتيزم كان بسبب المجهود البدني واللي كان بيتعالج بزيت الكافور. أما الاستخدام للأعشاب والمواد في العلاج، فالمصر القديم كان عنده وعي طبي متقدم جدا، لأنه استخدم الأعشاب زي الثوم والبصل والحلبة والعسل، ومارس الجراحات البسيطة زي الخياطة والكسور. في مصر القديمة الطبيب مش مجرد رجل علم، لكنه نصف كاهن نصف حكيم ونبض من نبضات الوطن. كان بيكرم في المعابد وتدفن أدواته بجواره، لأن الطب كان عندهم طريقة للخلود وليس طريقة للعلاج في الحياة فقط. هنطلع فاصل ونرجع نكمل أشهر أطباء مصريين في مر العصور. ورجعنا لحضراتكم تاني، والنهاردة بنتكلم عن يوميات الطبيب المصري القديم، وشفنا قد إيه يومه مليان وهو نفسه بيلف على المرضى بتوعه وبيشوف الأماكن البنى وبيحرص أن هو يكون متواجد لإنقاذ وعناية شخصية بكل مريض. الحقيقة رغم أنه إحنا شايفين أن الكلام بدائي يمكن شوية أعشاب وحاجات بسيطة جدا، ولكنه كان حريص على الملاحظة الدقيقة للأمراض والتجريب، إلى جانب أنه كانت شغلته مقدسة. كان السؤال بتاع الحلقة مين أشهر طبيب في مصر في العصر القديم تعرفوا لحد النهاردة؟ طبعا زميلنا نادر سامي بيقول لي طبعا طبيب القلوب مجدي يعقوب، طبعا 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 سير مجدي يعقوب هو طبيب القلوب وحبيب الملايين، يعني ربنا يخليه لنا ويديله الصحة ودايما يعني رفع رأسنا ورفع رأس مصر باكتشافاته. يعني لحد من فترة صغيرة جدا اكتشف حاجة جديدة، فدي حاجة يعني هنفرد له جزئية في الحلقة لأنه يستحق بصراحة. والحقيقة الأطباء المصريين على مدار عصور شيء مشرف جدا جدا. لكن تعالوا الأول نشوف منظر أو الشكل العام للمستشفيات أو مدارس الطب في مصر في وقت مصر القديم. هنقول ان الاطباء المصريين اتعلموا في بيوت الحياه وهي شبيهه مدارس علميه داخل المعابد، خاصه معبد ازيس ومعبد تحوت، كانوا بيدرسوا الطب والنصوص المقدسه والتشريح على يد الكهنه الاطباء، وكان المتعلم بيجمع ما بين الطب والدين. يعني الطبيب كان كاهن ايضا، يعني لانه كان ساعات الحاله يعني بتعوز منه هو يقول بعض التعاويذ اللي بتساعد على إشفاء. المصريين كمان عرفوا الأعضاء الداخلية من خلال عملية التحنيط، وكانوا بيعرفوا الكبد والقلب والرئتين والأمعاء، وكانوا بيظنوا أن القلب هو مركز الفكر والشعور وليس الدماغ. يعني هو بعد كده ثبت أن هو فكرتهم صح، أن هو حتى مذكورة في القرآن وليس لهم قلوب يعقلون بها، فالقلب فعلا جزء منه بيفكر. وكمان أزالوا المخ من الأنف علشان ما كانوش عارفين مهمته الوظيفية، ولكن كانوا شايفين انه يقدروا يحركوه ويفضوا الجثة، وكانوا بيحطوها في علب خاصة لحد ما يخلص تحنيط ويرجعوها تاني علشان المات دوت ما يرجع للحياة او الخلود يعرف اماكن اجزائه. كمان سابوا برديات مهمة جدا زي بردية ادوين سميث، وهي اقدم دليل جراحة في العالم، ويوصف التشخيص وعلاج اصابات الرأس والعمود الفقري والكسور. والحقيقة يعني الابهار في الاصلاحات الجسدية اللي عملوها ما زالت لحد النهاردة يعني الناس اللي بيشوفها بينبهر بيها. كمان بتعتبر بردية إيريس هي أكبر موسوعة طبية، بتحتوي على أكتر من 7000 وصفة لعلاج المعدة والعيون والقلب والجلد، وإحنا لسه لحد النهاردة بنلجأ لها وبنستعملها. كانوا بيستخدموا أدوات دقيقة زي المشارط والملاقيت ومناشير صغيرة، إبر خياطة عشان الجروح صنعوها من النحاس أو البرونز. طيب الجراحة بقى عالجوا الكسور والجروح والالتواءات وخياطة الجروح وتنظيف القروح واستخدام العسل كمضاد حيوي وطبيعي، ومعرفوش أنهم أجروا جراحات داخلية زي القلب والدماغ، لكن مهارتهم يعني ما نشكش ان احنا نكون عملوها، لكن احنا شفنا ان هم كانوا مركبين اطراف صناعيه من الذهب وكانوا عاملين تقويم الاسنان، فده برضو حاجه يعني تعدي العقل ان هم في حاجه من 5000 سنه كانوا بيعملوا حاجه زي كده النهارده واحنا لسه بنقول هادي. طيب استخدامات النباتات زي الحنظل والبصل والثوم واللوتس والسمغ العربي في الوصفات، يعني حاجات تشبه الطب الشعبي اللي احنا بنستخدمه النهاردة. ويعني هنقول ان ما كانش في فصل قوي ما بين الطب والسحر، فاستخدموا التعويذ والتمائم في العلاج. ما كانش العلاج بتاعهم يعني ما كانش مش كل مرة بينجح، فكانوا بيلجأوا لعلاج روحي بطرد الأرواح الشريرة، وكان بيقوم بها الكاهن. والحقيقة كانت طبيب له شخصية مرموقة وكان له مكانة خاصة، يعني له مكانته كشخص، له وضعه الخاص ككاهن وكطبيب وشافي في نفس الوقت. طيب تعالوا بقى نشوف مين أشهر الأطباء على مدار العصور في مصر. في الأسرة الثالثة كان أم حتب، وهو أول طبيب مذكور في التاريخ، وكان وزير الملك زوسر، وكتب نصوص طبية، وبيعتبر مؤسس الطب المنهجي، والمصريين قدماء قدسوه واعتبروه إله الطب بعد كده. حسي رع هو أشهر طبيب أسنان في عهد الملك زوسر، وبيعد أول من تخصص في طب الأسنان في التاريخ. بيسا شورت هي أول طبيبة، دي أول ست بقى معروفة في التاريخ، وكانت مسؤولة عن تدريب الطبيبات، وحملت لقب المشرفة على الطبيبات، وكتبت على القبر بتاعها أو المدفن بتاعها. في العصر اليوناني الروماني، العصر اليوناني الروماني في مصر في القرن الثالث قبل الميلاد، كانوا هيروفلوس، وهو من رواد مدرسة الأسكندرية الطبية، وأول من شرح الجهاز العصبي، واكتشف أن المخ هو المركز للتفكير، ودرس الأعصاب والعين والكبد والأنسجة التناسلية. في العصور الإسلامية طبعا عندنا ابن سيناء، هو أثر في مصر وما عاش عندنا، بس أثر في مصر، وألف كتاب القانون في الطب، وكان بيدرس في مصر لقرون طويلة. ابن رضوان المصري في القرن الحداشر، ومن أعظم أطباء مصر في العصر الفاطمي، وكتب مؤلفات في الطب الوقائي وعلاج الأمراض، واشتهر بذكائه وثقافته الواسعة. ابن النفيس هو عاش فترة في مصر، ومكتشف الدورة الدموية الصغرى، وده شيء يعني عظيم جدا جدا ان احنا يكون عندنا في مصر ابن النفيس. دي حاجة بالنسبة لي انا كانت مفاجأة الحقيقة. في العصر النهضة الطبية في مصر في القرن 19 كان عندنا كلوب بيك، هو فرنسي خدم في مصر مع محمد علي باشا، وأسس مدرسة الطب في أبو زعبل، وطور المستشفيات العسكرية والمدنية في مصر. وعندنا كمان يعقوب صروف وعلي باشا إبراهيم، وهم من رواد الطب المصري الحديث، وساهموا في نشر التعليم الطبي والبحوث. عندنا كمان دكتور، هقول لكم بقى اسمه وانتوا هتعرفوا من اسمه، دي قصته، دكتور نجيب محفوظ، وهو مؤسس قسم النساء والتوليد في قصر العيني باشا. وقصر العيني باشا ده حد كان اسمه العيني باشا، اتبرع بالقصر بتاعه للأبحاث أو جامعة فؤاد، فخدوها وسموه مش القصر العيني، لا قصر العيني باشا. دكتور نجيب محفوظ اتصل بيه واحد اسمه عبد العزيز، وقال له أنا مراتي بتولد وحالتها صعبة جدا، فراح ساعده في الولادة، والمولود قام بألف سلامة. فلما الدكتور أما الأب سأله حضرتك اسمك إيه، قال له أنا اسمي نجيب محفوظ، فسمى ابنه نجيب محفوظ عبد العزيز، هو الأديب الكبير الحائز على جائزة نوبل في الأدب سنة 1988، الأديب الكبير العالمي نجيب محفوظ عبد العزيز، هو الواحد اسمه نجيب محفوظ على اسم الدكتور العظيم دوت، دكتور نجيب محفوظ. طبعا 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 دكتور مجدي يعقوب، وقصته هي ملهمة جدا جدا. هو اتصدم، هو عنده 5 سنوات بوفاة عمته، وكانت شابة 22 سنة، فالحقيقة اتصدم جدا. ولما سأل أبوه كان طبيب، هي ماتت ليه؟ قال له هي كان عندها روماتيزم في القلب. طيب فين دواء؟ قال له لا ده دواء في السويد وأمريكا بس، وفي مستشفى في إنجلترا بتعالجه. فمجدي يعقوب الطفل ذو 5 سنوات قال له أنا هشتغل في المستشفى دي بعد كده، وهعالج القلوب المريضة. وقد كان، لأنه كان صادق في أمنيته، فربنا حقق له أمنيته، وأصبح عندنا سير مجدي يعقوب الشرف يعني الفخر اللي بيتباهى بيه المصريين أنه موجود في حياتنا، وربنا يديله الصحة وخليه لنا. هنطلع فاصل ونرجع نقولها بالمصري النهاردة، بالمصري مختلف شوية. يلا فاصل راجعين.
أعصابنا بيصطاد اكمنه حلمي يا ناس وصمة، جري وسابني وعذبني، أسف لفا ضاعت المنظر بجمه حلاوته وسنه، جيم فتح محضر لازم أقوله بيستهبل بيستهبل وأنا في غرام وبستقبل ولو عملي أنا بحبه بيستعبط بيستعبط بعضلات قلبه يستعرض ولو راح فين لازق جنبه جدعين ده ما تستاهل جميل زيك لازم يهدى بتتعصب وانا استغرب سايب لك مية سيب واحدة بتستنصح بتستنصح مطلع قلبي عالمسرح ساعات جيبني ساعات سيبني اقول ايه مش عارف اشرح لا انا اقوله بيستهبل بيستهبل وانا في غرام وبستقبل ولو عملي انا بحبه بيستعبط بيستعبط بعضلات قلبه يستعرض ولو راح فين لازق جنبه
ورجعنا لكم عشان نقولها تاني بالمصري. والحقيقة ان فقرة بالمصري في الموسم دوت احنا هناخد بيها الكلمات اللي بنقولها في المصري العادي بتاعنا وازاي عند المصريين الكلام مختلف. عندنا كلمات لما بتتحط مع بعضها لازم بتكون بتعمل كومبينيشن كده وما بتمشيش لوحدها. يعني لما اجي اقول لك مثلا كاني اعمل لك ايه يعني كاني لما اقول لك كاني وماني لا تعالوا بقى ايه نعرف ايه الكاني والماني والحاجات دي النهاردة. اولها كاني وماني يعني عسل ودقيق اللي هو دكان الزلابيني. الزلابية لما بتتعمل يعني بعسل ودقيق ونعمل حاجات حلويات وكده فيجي حد يقولك لما تقول لي كاني وماني ودكان الزلابيني ما تاخدنيش في دوكه وايه وتضحك عليا وتاكلني الايه البقلاوه وانا حلوه والله يعني لقمه القاضي ولا بقلاوه ولا كده. دي حاجات من الحاجات اللطيفه جدا. طيب لما يجي يقولك مثلا ايه انا ودخل على الاكل حتتك بتتك. حتتك بتتك جايه من ايه؟ من حات وبات. حات اللي هي اللحمه اللي جاي منها كلمه حاتي ودي في مصر بس يعني احنا الحاتي ده عندنا في مصر. والبات اللي هو العظم. لما يجي حد يقولك ايه وكلوا حتتك بتتك يعني كل اللحمه والعظم من الجوع بقى من المفجوع الله اعلم كانت ايه ظروفه ساعتها. لكن لما يجي واحد يقول لك مثلا ايه هعمل لك المحمر والمشمر هتاكله حتى تكبتك برضو على فكره والمحمر والمشمر. طب ايه المحمر وايه المشمر؟ المحمر اللي احنا بنحمره كان فراخ لحمه بط وز بقى زي ما يطلع. لكن ايه المشمر؟ في مقولتين على الموضوع ده. اما المشمر انت هتشمر عشان تاكله او المشمر ده معروف ان اللحوم اللي يبقى فيها عظم إيه لما بتخش في السوى بيبتدي اللحمة تتشمر شوية عن الإيه عن العظم زي الفراخ مثلا أو البط أو تفر الإيه كده فبتدي اللحمة تكش شوية فبتدي هو إيه يشمر هو ده الإيه المحمر والمشمر. بس ما تقولش الكلام ده لفلان وعلان. إيه فلان وعلان بقى؟ فلان دوت الشخص اللي إحنا إيه مش عارفينه فلان الفلاني إحنا مش عارفينه لكن علان إحنا عارفينه ده في العلن. ففلان وعلان الاثنين عارفينهم في بعض وفلان وعلان دول ايه الايه الفار بيلعب في عبهم. انا بقى موضوع الفار بيلعب في عبي ده على فكره هو الايشو نفسه. يعني حضرتك سايب الفار بيلعب في عبك وجاي تقول لي الفار بيلعب في عبي انا في حاجه هتحصل؟ حضرتك شوف الفار بيلعب في عبك الاول بعدين تيجي تقول الفار بيلعب في عبي. دي يعني دماغه شغاله لدرجه ان انا مش قادر افكر في حاجات تانية. يعني دي الكلمات اللي معظم المصريين بيقولوها ولو عارفين كلمات تانية بتتقال مع بعضها ابعتوها لي ونتكلم عليها في الحلقة الجاية إن شاء الله يوم الاثنين الجاي قبل الميعاد بنص ساعة. أسيبكم في خير وبخير مع تحياتي أنا سوزي الطخي. سلام.